بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين في كل مكان من قناة الرحمة الفضائية، ويسعدني أن ألتقي بكم في هذه الحلقة الخاصة والخاصة جدا في من العيادة الطبية، وبقول حلقة خاصة لأن إحنا هنتكلم فيها عن موضوع خاص. فكل عام وأنتم بخير. مع اقتراب شهر رمضان يعني بتكثر الأسئلة حوالين الصيام والصحة في الصيام، وإيه اللي أنا أكله وإيه اللي إحنا نشربه، كل ده بيبقى موجود في شهر رمضان. فعاوزين حلقة النهاردة والحلقات القادمة حتى شهر رمضان إن شاء الله نتلقى يعني استفساراتكم وأسئلتكم. وعنوننا لهذه الحلقة بعنوان صحتك في رمضان. في الحقيقة شهر رمضان من الأشهر اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم على هذه الأمة بهذا الشهر المبارك. وفي الحقيقة يعني أكثر من 500 مليار في العالم بيصوموا، ولا يقتصر الصيام على الأصحاء فقط، لكن بعض المرضى بيفضلوا أن هم يصوموا، وبيفضلوا أن هم يعني يواصلوا الصيام في شهر رمضان حتى تكتمل صورة البهجة لهذه الأمة. يعني هبدأ بس ببيان الأهمية الطبية للصيام. احنا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام، الهدف الأسمى من الصيام التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى إذن الهدف الأسمى من الصيام هو تحقيق التقوى، لكن لا يمنع أبدا أن هناك فوائد أخرى للصيام. فالله سبحانه وتعالى يقول وأن تصوموا خيرا لكم. فالصيام يعني قد يكون في فوائد أخرى كثيرة جدا، وهذه ثبتت من خلال بعض التجارب العلمية. هدي نماذج كده سريعة الحقيقة عن الصيام والفوائد الطبية للصيام. الحقيقة أجهزة الجسم وبالذات الجهاز الهضمي بيشتغل طول العام، بيعمل ليل نهار. الإنسان بيأكل 3 وجبات، بيستمر الطعام في المعدة حوالي من 2 إلى 3 ساعات، وبعدين يبدأ دي عملية الهضم، وتبدأ بعد كده عملية الامتصاص، ثم عملية التخلص من الفضلات. فالجهاز الهضمي بيشتغل في حركة دائمة طوال العام، عشان كده احنا محتاجين فعلا إراحة هذا الجهاز. فالصيام من أكثر الحاجات اللي بتريح الجهاز الهضمي. يمكن الناس تسمع الكلمة دي تقول يعني راحة الجهاز الهضمي يعني ايه؟ ده أنا في أول ما الشهر بيجي بيبدأ يحصل لي انتفاخات وغازات ويحصل اضطرابات معوية. أنتوا بتقولوا إزاي الصيام بيحسن ديناميكية وحركية وآلية الجهاز الهضمي؟ الحقيقة طبعا أنا هرد على الكلام ده في خلال الحلقة، وهبين للناس فعلا أن الصيام بيحسن آلية وحركية وديناميكية الجهاز الهضمي. لكن المشكلة فينا إحنا من العادات اللي أنا بعتبرها عادات سيئة اللي احنا بنمارسها في شهر رمضان. يبقى الفايدة الأولى إراحة الجهاز الهضمي. لو قلنا بقى بتعبير طبي أدق شوية، بنقول الفترة اللي بيحصل فيها راحة دي بيتم فيها تجديد خلايا المعدة وخلايا الأمعاء الدقيقة اللي بتقوم بعملية الامتصاص. معروف إن في زوائد أصبعية موجودة في الأمعاء تسمى الخملات. الخملات دي هي اللي بتقوم بعملية امتصاص المواد الغذائية. هذه الخملات في عمل دائم، فبتحتاج إلى نوع من التجديد. فترة الصيام دي بتدي عملية تجديد سريعة جدا لخلايا الجهاز الهضمي، فبيعود الجهاز الهضمي إلى كفاءة كبيرة جدا. دي فايدة أولى من فوائد الصيام. الفايدة الثانية الحقيقة اللي احنا بنجنيها كأمة من هذه الفريضة التي فرضها الله علينا، بنجني شيء مهم جدا. أنا بأكل الأكل بيمتص، الدم بيستفيد من المواد البروتينية والمواد الدهنية والمواد الكربوهيدراتية والفيتامينات والمعادن، لكن الأكل أحيانا بيبقى فيه نوع من السموم، وخاصة في ظل الظروف بتاع الهندسة الوراثية، وفي ظل ظروف الكيماويات، وفي ظل ظروف استخدام المواد الحافظة، وفي ظل استخدام الألوان الصناعية، بقى عندي كم كبير من السموم. الجسم ربنا سبحانه وتعالى وضع فيه آلية للتخلص من السموم، وضع فيه آلية كبيرة جدا للتخلص من السموم. لكثرة السموم اللي موجودة في بعض الأطعمة وبعض الأشربة، أصبحت السموم بتتراكم، تروح تتراكم في بعض الأجهزة زي الكبد، ولكن التراكم الأساسي للسموم بيبقى موجود في الجهاز الدهني، اللي هو كمية الدهن اللي موجودة تحت الجلد بيخزن فيها كمية كبيرة من السموم. رمضان من أفضل الأشياء، فترة الصيام من أفضل الأشياء اللي بتخلص الجسم من هذه السموم، وفعلا بتقي الجسم من أمراض كثيرة ممكن تسببها هذه السموم. دي الفايدة التانية اللي احنا بنجنيها من فوائد الصيام. من فوائد الصيام أيضا في شهر رمضان إن الصيام بيحسن الدورة الدموية. معروف إن عملية أثناء عملية الهضم وعملية الامتصاص أكتر من 25% من الدورة الدموية بيروح لمنطقة المعدة والأمعاء. لما بيروح لمنطقة المعدة والأمعاء بتاخد جزء كبير من الدورة الدموية، يوم يقل الدم اللي رايح للأجهزة الأكثر حيوية من المعدة والأمعاء زي القلب والمخ، فيبدأ بعد ذلك فأثناء الصيام بقى أنا صايم، الجهاز الهضمي في حركة سكون تقريبا، ففي حركة السكون اللي موجودة دي يبدأ الدم يتوزع أكثر على المخ، يتوزع أكثر على القلب اللي هي الأعضاء الأهم وظيفيا من الجهاز الهضمي. وعشان كده أنا متوقع الناس تقول لي دلوقتي، يمكن واحد بيشوفني دلوقتي يقول لي انت بتتكلم الكلام ده ازاي، ده انا في رمضان ببقى تعبان ومش عارف افكر وذهني ما مش قادر، لغايه ما افطر يبدا التفكير ويبدا الحركه. الحقيقه الكلام ده منافي للعلم. الصيام الحقيقه من الحاجات اللي بتخلي التفكير الذهني وتخلي التفكير العقلي، تخلي نسبته فعلا تزداد، وعشان كده المفروض يبقى انتاجنا وفكرنا وحاجتنا تزيد في شهر رمضان ما تقلش. لكن احنا بنعمل عادات سيئة، وبكرر تاني ان احنا بنعمل عادات سيئة، والعادات السيئة دي هي اللي بتخلينا يعني يبقى في نوع من البلادة، نوع من قلة العمل، عاوزين ننام طول ما احنا صايمين، ولما ناكل كمية كبيرة. لا، الحقيقة الصيام له فوائد كبيرة جدا بالنسبة لتحسن المنسوب الفكري بالنسبة للإنسان. يبقى دي برضو من الفوائد المهمة جدا. من الفوائد المهمة الحقيقة للصيام انه ثبت انه بيحسن الشرايين. والحقيقة يمكن من خلال ايام قليلة جدا قرأت بحث في بعض المجلات الامريكية، البحث ده بيقول فعلا ان الصيام بيقلل نسبة صيام لمدة اسبوع، بيقلل نسبة الاصابة بالشرايين التاجية، امراض الشريان التاجي 40%. والحقيقة دي نسبة كبيرة جدا 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 قد لا نحصل عليها من أي دواء. فالصيام بيقلل فعلا مرض الشريان التاجي وجلطات الشريان التاجي. كمان عندي الصيام بيقلل، ودي حاجة مهمة جدا، السكتات الدماغية. يعني بيقلل السكتات الدماغية، برغم ان في واحد يقول لي لا انت كده بتنافي نفسك علميا، لان مع الصيام بيحصل نوع من التركيز في الدم، فلما يحصل نوع من التركيز في الدم تزيد لزوجة الدم وبالتالي يزيد نسبة التجلط. هذا الكلام غير صحيح الحقيقة، لأنه ثبت بالأبحاث العلمية إن الدم، إن الصيام، الصيام الإسلامي اللي هو بيمتد تقريبا من 10 إلى 14 ساعة على يعني ما بيزيدش عن كده، هذه الفترة لا تؤدي أبدا إلى زيادة لزوجة الدم بالدرجة التي تؤدي إلى حدوث جلطات، بل بالعكس بيحصل نوع من التحسن في الدورة الدموية والتحسن في حركية الدورة الدموية والتحسن في آلية حركة الكرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء، وبالتالي يحدث نوع من انسياب في الدورة الدموية فيبدأ يقل السكتات الدماغية زي ما بيقل برضو جلطات الشريان التاجي. فدي برضو من ضمن الفوائد المهمة جدا اللي احنا بنجنيها في شهر رمضان، من ضمن الفوائد الصحية الهائلة جدا. برضو من ضمن الفوائد الصحية في شهر رمضان إذا صمنا الصيام الإسلامي المضبوط وبدأنا نتبع التعاليم الإسلامية وبدأنا لا نسرف في الطعام في شهر رمضان، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف في الطعام والشراب غير مطلوب بالجملة لا في رمضان ولا في غير رمضان. ودي من ضمن الحاجات المهمة جدا: ما ملأ آدمي وعاء شرا من معدته، فإن كان ولا بد آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فعشان كده احنا بالعادات السيئة وبالتخمة احنا اللي بنضيع الفوائد الطبية. فالعلماء بيقولوا فعلا ان الصيام ده بيؤدي الى زيادة حيوية الخلايا، زيادة وزيادة نشاط الخلايا. وفي كثير من الأبحاث بيقولوا ان الصيام الطبي، وده مكتوب في كتاب الصيام الطبي لألان كوت، بيقول فيه كلام جميل جدا، يعني بيقول ان الصيام بيزيد عمر الخلايا وبيأخر الشيخوخة. طب ليه؟ لانه بيقلل السموم الواردة الى الخلايا وبيحسن منظومة الهرمونات اللي بتتحكم في الوظائف، في بعض الوظائف الحيوية داخل الخلايا. فيبقى دي وظيفة اخرى، ان بيحصل نوع من التجديد وتقليل السموم، وبالتالي بيبدأ يحصل عندي نوع من التحسن الوظيفي في الخلايا. ويعني الخلايا عمرها يطول نسبيا، وبالتالي ممكن نأخر الشيخوخة. ده الكلام ثابت بالأبحاث العلمية. يبقى دي من ضمن أيضا الفوائد الهامة جدا اللي احنا بنجنيها من الصيام. طبعا هناك فوائد كثيرة جدا، لكن يمكن هي دي أهم الفوائد. هنيجي طبعا لكلام واحد يقول لي: أنا بصوم في شهر رمضان وبعدين أنا عندي أملاح في البول أو عندي حصو في الكلى، والأطباء بيقولوا لي لازم تشرب مية كتير، ومعروف أن الصيام بيؤدي إلى زيادة تركيز البول. هنرد على بعض الشبهات الحقيقة، أنه بيؤدي إلى زيادة تركيز البول وبالتالي الأملاح هتزيد، فزيادة الأملاح ممكن يؤدي إلى زيادة الحصوات. طيب ناخد الاتصال وبعدين نكمل موضوع حصوات الكلى. السلام عليكم.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عندي تليف جزء في الكبد.
أيوة.
والسنة اللي فاتت الدكتور منعني من الصيام، يعني صمت نص رمضان.
أيوة.
فأنا مش عارفة السنة دي أصوم ولا لا.
طيب إن شاء الله نجيبك. حضرتك سمعيني من التلفزيون.
عندي تضخم في الطحال.
وتليف في الكبد،
جزء من الكبد،
يعني حاجة بسيطة، يعني تليف بسيط يعني.
والأنزيمات بتبقى أحيانا تعلى وتنزل، تعلى وتنزل.
أيوة، يعني ارتفاع بسيط برضو في الأنزيمات مع تليف بسيط في الكبد، يعني
جزء من الكبد، وكان سببه علاج غلط.
أيوة. طيب خلاص، حضرتك اسمعيني إن شاء الله من خلال التلفزيون. الحقيقة طبعا السؤال سؤال مهم جدا، وكثير من الناس بيسألوه، لأن فعلا أمراض الكبد منتشرة في العالم وفي مصرنا الحبيبة بالذات في نسبة كبيرة من أمراض الكبد. وده سؤال مهم جدا، مرضى الكبد الحقيقة بيسألوا إمتى نصوم وإمتى ما نصومش. فالحقيقة أنا هجاوب على السؤال سريعا. بالنسبة للمرضى الكبد الغير متكافئ، يعني اللي عندهم خلل في وظائف الكبد واضح، في هذا في المرضى دول ما يصوموش، لأن الصيام فعلا المريض بتاع الكبد بيبقى غالبا عرضة لنقص السكر، لأن إحنا عارفين أما باكل جزء من الجلوكوز بيتخزن داخل الكبد، وأنا صايم الجزء المتخزن ده على هيئة جلايكوجين هو بنعتبره المخزون الاستراتيجي الأولي. دي أول مخزون استراتيجي. المخزون ده يبدأ يطلع من الكبد في حالات الصيام، يعني الإنسان هو نايم ما بياكلش، بيجي له سكر منين عشان الوظائف الحيوية؟ بيجي له من الكبد. فمرضى الكبد اللي الكبد عندهم غير متكافئ كمية المخزون الاستراتيجي دي قليلة جدا، وبالتالي بيبقوا عرضة لنقص السكر. فعشان كده إذا كان الكبد فيه تليف كبير وفي خلل وظيفي في الكبد، في استسقاء، في نسبة صفرة عالية، في التهاب كبدي حاد، المرضى دول ما يصوموش وياخدوا برخصة الإفطار، وإن شاء الله لما ربنا يشفيهم يكملوا الصيام. أما مرضى الكبد المتكافئ، يعني واحد عنده تليف بسيط في الكبد، ارتفاع بسيط في الإنزيمات، نسبة الصفرة طبيعية، نسبة الألبومين طبيعي، كل النسب دي طبيعية، ده يصوم وما فيش خوف عليه خالص من الصيام. لكن أنا بنصحه بس مرضى الكبد لما يجي يصوموا يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم يعجلوا الإفطار، وإحنا هنقول الكلام ده إن شاء الله بالتفصيل في الحلقة دي أو الحلقات القادمة، يفطروا يعجلوا الإفطار اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الإفطار إما على رطبات أو طميرات أو حسوات من ماء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن المادة السكرية ده هي مطلوبة جدا لمرضى الكبد، والتمر الحقيقة من الحاجات المهمة جدا جدا، لأنه بيدي يعني سكر أحادي أو ثنائي، فبيسهل امتصاصه جدا من الأمعاء، وبالتالي بيعمل ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم عشان يعوض النقص اللي حصل أثناء الصيام، وده مطلوب لكل الناس ولمرضى الكبد أكتر. فبنصحهم إن هم يأخروا السحور ويعجلوا الفطار، ويخلوا السحور دايما وجبة خفيفة، ويحطوا دايما فيها معلقة عسل أبيض أو فاكهة وزبادي، وما يكتروش فيها الحاجات الدسمة لأن دي ضارة بالكبد. دي يعني فإذا كانت حالة الكبد متكافئة والتليف بسيط والإنزيمات ارتفاعها بسيط وما فيش صفرة، ممكن الأخت دي تصوم وتصوم صيام عادي خالص، وإن شاء الله ما يحصلش لها أي مشاكل. موضوع الحصوات الكلى الحقيقة موضوع مهم، لأن كتير جدا من الناس بيقولوا إن رمضان بيزود حصوات الكلى. والحقيقة بذكر في مرة كنت في زيارة لجمهورية موريتانيا الإسلامية، وأنا هناك التقينا بسفير أحد الدول، كنا في مؤتمر عن الإعجاز العلمي، التقينا بسفير أحد الدول الأوروبية، وسفير أحد الدول الأوروبية الحقيقة قال لنا كلام مهم. قال أنا الحقيقة سعيد جدا بشريعة الصيام وبشعيرة الصيام اللي موجودة، وأنا بصوم مع المسلمين اللي موجودين هنا، بس أنا ما أقدرش أمتنع عن الماء، لأن الامتناع عن الماء بيزود تركيز البول، وبالتالي هزود نسبة الحصوات في الكلى. فالحقيقة بدأت أتابع الموضوع ده الحقيقة، وأشوف هل فعلا الصيام بيؤدي إلى زيادة نسبة الحصوات. فتابعت بعض الأبحاث اللي اتعملت في جامعة الأزهر واتعملت في بعض الجامعات المصرية، ووجدنا فعلا إن الصيام لا يؤدي أبدا إلى زيادة حصوات الكلى، ولا يؤدي إلى زيادة نسبة الأملاح بأي حال من الأحوال، بل إن في بعض الأبحاث قالت إن الأملاح اللي موجودة في البول يمكن بتقل في شهر رمضان، ويمكن بيقل برضو نسبة تكوين الحصوات. لكن برضو أنا بقول للمرضى اللي هم عرضة لتركيز البول وعرضة للأملاح وعرضة أن يبقى عندهم حصوات، الحقيقة بقول لهم حاجة مهمة جدا، بقول لهم يعني برضو أخر السحور، ودي قاعدة عامة لكل الأصحاء وللمرضى، أخر السحور وحاول تشرب سوائل في السحور، مش بكمية كبيرة قوي لكن باعتدال عشان لا نسرف في الشراب ولا في الطعام، تاخد كمية من السوائل. وبرضو لما تيجي تفطر افطر على التمر أو الرطب أو المية، وبعد الفطار حاول تشرب كمية مية أكتر شوية من النسب الطبيعية اللي كنت بتشربها بالليل عشان تقلل برضو تركيز البول. دي النصيحة اللي أنا بقولها لإخواننا اللي هم بيقولوا لا ده احنا عندنا حصوات في الكلى، والأطباء بيقولونا اشربوا مية كتير، فعشان كده يعني يبقى إزاي أصوم. طيب معنا اتصال، ناخد الاتصال وبعدين نكمل إن شاء الله. السلام عليكم. طيب الحال اتصال اتقطع. يمكن قلنا دي أول نقطة يمكن بعض الناس بيقولون عليها. الحقيقة أنا عاوز أتكلم النهاردة بقى في موضوعات مهمة جدا ونصائح هامة للأصحاء أولا ثم للمرضى ثانيا بالنسبة لشهر رمضان. أول نصيحة بقولها للصائمين في شهر رمضان هي أنا قلتها، اللي هي تعجيل الفطر وتأخير السحور. دي نصيحة مهمة جدا. النصيحة الثانية إنك برضو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تفطر فطار خفيف، تمرات، حصوات من ماء، ثم تصلي المغرب. يعني افطر على مرتين، فطار خفيف جدا جدا. طب واحد يقول لي ليه فطار خفيف جدا جدا؟ المعدة فترة 14 ساعة تقريبا ما فيش أكل موجود، لما أبدأ أحط فيها كمية كبيرة من الأكل مرة واحدة طبعا هتسحب كم كبير جدا من الدورة الدموية، هبدأ أحس بالخمول وهبدأ أحس بالكسل وأحس إن أنا عاوز أنام. ودي اللي بيقولوه المرضى في اللي بيقولوه الناس في شهر رمضان، يقول لك آكل من هنا وعاوز أنام من هنا. ليه؟ لأن أنت بتاكل كمية كبيرة جدا من الطعام مرة واحدة. لا، حاول تاكل التمر زي ما قلنا منبه للمعدة وفي نفس الوقت بيحسن منسوب السكر سريعا، فده بيخليك المعدة تتهيأ بعد كده إنها تاكل الأكل. ده النصيحة المهمة جدا، هذه النصيحة أن تفطر على مرتين، تفطر على مرتين. بعد كده من النصائح الهامة جدا، أنا محتاج أعمل مجهود عشان الأكل اللي أنا أكلته ده يتهضم ويسرع امتصاصه. أحسن مجهود بدني وأعمله في شهر رمضان هو الحرص على صلاة التراويح. صلاة القيام مهمة جدا جدا جدا، طبعا أهميتها الأساسية أنها تقربنا من الله سبحانه وتعالى، وفيها بتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا لها فائدة طبية هامة جدا، إنها فعلا أحسن تمارين رياضية هتخلصك من الأكل الكتير اللي انت أكلته في وجبة الإفطار. فدي النصيحة المهمة. طيب واحد يقول لي طيب نوعية الأكل اللي احنا هناخده في شهر رمضان، نوعية الأكل دي إيه؟ نوعية الأكل اللي احنا ناكلها في شهر رمضان؟ الحقيقة أنا شفت عادات سيئة جدا بتحصل في مصر وفي بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية. الناس في شهر رمضان تستهلك كمية كبيرة جدا من المخللات والطرشي والكلام ده، كم كبير جدا، فيها نسبة أملاح عالية قوي، فبالتالي بتخلي الإنسان يعطش ويشرب مية كتير، وبالتالي تزداد التخمة ويزداد التعب ويزداد الإرهاق، بجانب إنها ممكن ترفع الضغط في المرضى اللي عندهم استعداد لأن ضغط الدم يرتفع. فعشان كده بقول للناس ما تكترش أكل الأكل الترشي والمخللات، لا في وجبة الفطار ولا في وجبة السحور، كميات بسيطة جدا تكفي حتى لا تضر نفسك. من الحاجات الهامة جدا اللي يجب انها تتوفر في وجبة الافطار بعد ما خدت التمر، انها تبقى سهلة الهضم عشان ما تقعدش فترة طويلة في المعدة، فالطعام يطهى بصورة كويسة جدا في شهر رمضان، وتحتوي على خضروات لان فيها نسبة الياف، والالياف مهمة جدا لانها بتقلل امتصاص الدهون وبالتالي تقلل نسبة تصلب الشرايين، كما ثبت من الأبحاث العلمية أن الخضار والفاكهة والألياف الموجودة في الخضار والفاكهة بتقلل الإصابة بالسرطان وتقلل الإصابة بسرطان القولون بالذات وعدة سرطانات أخرى. فعشان كده أصبح مهم أوي طبق السلطة ده، طبق جميل جدا والحمد لله رخيص في بلدنا، يعني يمكن يكون غالي في بعض الدول الأوروبية بشكل كبير جدا. فلا تنسى أنك تحط على وجبة الإفطار طبق السلطة ده للكل، للمرضى وغير المرضى، وبالذات لو كان مريض كبد أو مريض السكر. مريض السكر يستفيد جدا جدا من الوجبات، من السلطة والفاكهة اللي ممكن ياخدها على وجبة الإفطار. هنيجي طبعا للحاجة المهمة بعد كده، طبعا الناس تقول لك رمضان شهر الكنافة والقطايف. طب هيعدي رمضان من غير ما أكل كنافة وقطايف؟ طبعا رمضان شهر الكنافة والقطايف دي عادة مصرية ولقيتها موجودة في بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية الحقيقة، لكن طبعا ده مش مطلوب، يعني دي فيها كمية كبيرة جدا من الدهون وفيها كمية كبيرة جدا من المواد السكرية، وبالتالي ممكن تقلل نسب كبيرة جدا يعني وتزود تصلب الشرايين. طب معنا اتصال، ناخد الاتصال ونكمل كيفية إعداد وجبة الإفطار بطريقة صحية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة تفضل.
أيوة فندم.
أيوة تفضل، معاك سامعك تفضل.
فاروق أحمد علي يا فندم معاك. أنا عندي ربو.
أيوة
عندي ربو حضرتك، وبعدين بستعمل دكاكة.
أيوة
فدي بصبح الصبح ببقى عايز استعملها، فالحاله انا ايه في الصيام
يعني؟ طبعا
مش عارف بصراحه، انا عايز طبعا بصوم كل سنه الحمد لله رب العالمين وربنا يرضيه.
يعني طب حضرتك سمعني من التلفزيون، الحقيقه طبعا اللي عندهم ربو شعبي مزمن بيحصل لهم ضيق نفس وبيحتاج ان هو يستخدم البخاخه. فالحقيقه يمكن يعني قرات في بعض المجمعات الفقهيه ورأي شيخنا الشيخ ابن العسيمين رحمة الله عليه أنه يجوز استخدام بخاخة الربو في أثناء فترة الصيام، لأن الكمية اللي بتصل منها إلى المعدة كمية قليلة جدا، يعني كمية لابد هيوصل كمية للمعدة، لكن الكمية الواصلة للمعدة بتبقى كمية قليلة جدا، ومعظم البخ بيروح للجهاز التنفسي عشان يزود الشعب الهوائية. فبناء على فتوى بعض المجمعات الفقهية وفتوى فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه يجوز استخدام البخاخة في شهر رمضان. لكن برضو بالمناسبة مرضى الربو الشعبي الحاد اللي هم بيتعرضوا لنوبات حادة من الربو الشعبي ده محتاج يفطر ما يكملش الصيام، وإذا جات له يعني عنده ربو شعبي مزمن وجات له أزمة حادة في أثناء النهار لابد أنه يفطر فعلا، لأنه محتاج ياخد بخاخات ومحتاج ياخد أدوية كثيرة جدا وموسعات للشعب الهوائية، ويبقى عنده ضيق نفس وهيبقى صعب عليه فعلا أن هو يكمل الصيام. نعود إلى ما كنا نتكلم فيه قبل الاتصال، طريقة الإعداد الجيد لوجبة الإفطار، لأن دي مهمة جدا جدا، عاوزين نتخلص نجعل يعني رمضان السنة دي للتخلص من بعض العادات السيئة. زي ما قلت من العادات السيئة إن عندنا اعتقاد جازم يعني إن رمضان ده شهر الكنافة والقطايف والمكسرات واليميش والحاجات دي، يعني الناس بتقبل عليها بشكل كبير جدا في شهر رمضان وبتاخد منها كميات كبيرة جدا. لا يمنع إن أنا أقول للإنسان دوق بس ما تاكلش، يعني خد كميات بسيطة جدا ما تحرمش نفسك، وخاصة لو كنت عندك ارتفاع في ضغط الدم أو مرض السكر. مرض السكر طبعا الحاجات دي بتزود نسبة السكر وبتزود نسبة الدهون، ودي قد تؤدي إلى حدوث مضاعفات. فعشان كده بنقول للناس من ضمن النصايح المهمة جدا ما تاكلش كميات كبيرة، دوق بس كميات بسيطة من هذه الحلاوة. وعاوز بقى تبعد عن هذه الحلوة خد الفاكهة، والفاكهة أحسن، وسكر الفاكهة مفيد للجسم، وبالذات يعني إن الحمد لله الفاكهة عندنا رخيصة مش غالية وكمياتها متنوعة، وفترة الصيف ولله الحمد فيها كم كبير من أنواع الفواكه، ويمكن رمضان السنة دي جاي في فترة حر شوية، فهيبقى من الحاجات المفيدة فعلا إن أنت تاخد الفاكهة. ويمكن في أبحاث كتيرة اتعملت دلوقتي عن الفاكهة وعن اللحم والكلام ده، ويمكن في بعض العلماء الحقيقة بيقولوا دلوقتي يمكن أكل الفاكهة قبل اللحم مهم جدا. طيب ناخد الاتصال ونكمل بيض النصائح للصائمين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أنا مميور مع حضرتك. حضرتك أنا معايا توأة ودلوقتي هم عندهم سنة وأربع شهور، فأنا جربت أصوم قبل رمضان فبصراحة ما قدرت، فأفطمهم دلوقتي ولا استنى؟
طيب لكن هم بياكلوا بيعتمدوا على الأكل الخارجي دلوقتي ولا اعتمادهم الأساسي على الرضاعة؟
لا هما بيرضعوا طول النهار بس بياكلوا يعني، بس مش قوي برضو يعني
بيبداوا ياكلوا يعني،
بس هما بدأوا يمشوا يعني.
لكن لما كنت بتصومي في شعبان كان اللبن بيقل بالنسبة ليهم؟
ايوه.
اي طيب حضرتك برضو اسمعيني برضو من خلال التلفزيون.
طيب ماشي.
يعني طبعا احنا بنفضل الحقيقة ان الرضاعة تتم للعامين، أي القرآن يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والحقيقة ليا بحث منشور في مجلة الإعجاز العلمي عن أهمية الرضاعة لحولين كاملين. والحقيقة الأبحاث الجديدة ده مش موضوعنا، لكن الأبحاث الجديدة كلها في هذا المضمار تقول إن الرضاعة لمدة عامين أفضل. فإذا كانت الرضاعة بتتعبك والرضاعة بتقلل كمية اللبن، فأنصحك إن أنت ما تصوميش وتبقي تعيدي لما تفطميهم، لكن لا تتعجلي الفطامة، لأن احنا بنحب دايما إن الأطفال يرضعوا إلى قرب العامين. معنا اتصال، السلام عليكم.
والله أسأل حضرتك، ده ابني في رابعة ابتدائي وبيحب يصوم معنا شعبان، بس هو دلوقتي عنده ديسنتريا وأميبا متحوصلة، فوشه بيزرقوا على طول في حالة جوع مستمرة، فديت له ديمترون وحاجة اسمها جيستين إيز، بس مش جايب نتيجة، وكل ما خلصوا زي ما هي الأميبا يعني. شكرا.
يعني بسأل يصوم ولا ما يصومش؟
ايوه، مش لاقي حل للديدان دي خالص.
يعني لما بيصوم الاضطرابات المعوية عنده بتزيد يعني، ووجع بطنه بيزيد؟
لا هو طبعا وشه بيزرق خالص كده وبيشحب، شكله شاحب جامد.
طيب،
لكن برضو بعد ما نخلص الدواء خالص برضو بترجع الجوع زي ما هو، وعدم القدرة على الحركة كويس يعني.
وطبعا سنه صغير، فتحرك سمعيني من خلال التلفزيون، سنه صغير فممكن ما يصومش. لكن الحقيقة الأميبا المتكيسة دي موجودة كتير جدا جدا جدا، ومعظم الناس اللي بتحلل بتلاقي عندها أميبا متكيسة. والأميبا المتكيسة لا تمثل مشكلة صحية كبيرة بالنسبة للمجتمع الحقيقة، ولا بالنسبة للأولاد، لأن بس هو الاعتقاد كل ما حلل لا أميبا، كل ما حلل لا أميبا. فدي ما إلا إذا كان مصحوبة بإسهال، مصحوبة بانتفاخات وغازات والكلام ده. لكن أنا بقول إن الأميبا ما بتسببش الضعف اللي بيحس بيه أثناء الصيام. قد يكون الضعف نتيجة مثلا أنيميا عنده، قد يكون الضعف قد يكون عدم مقدرته على الصيام، أو الهبوط، أو وشه بيزرق، أو الكلام اللي احنا بنقوله ده قد يكون نتيجة إن هو ضعيف، أو عنده أنيميا، أو عنده حاجة أخرى غير الأميبا يعني. فقد يكون هو ده الأساس يعني. لكن الأميبا ما بتمنعش أبدا من الصيام إلا إذا كانت مصحوبة بإسهال شديد جدا، لأن الإسهال الشديد بيقلل السوائل، وفي نفس الوقت الصيام بيبقى فيه الإنسان ما بيشربش، فممكن برضو يكون ده سبب. فإذا كان بيحصل إسهال وتعنية والكلام ده من الأميبا وبصورة كبيرة وبصورة واضحة جدا، يبقى المريض ممكن يفطر في هذا اليوم، ودي علاجها سهل جدا جدا، وباستشارة أي طبيب هياخد علاج بسيط ويقدر يواصل الصيام بمشيئة الله. نعود إلى موضوع النصايح اللي احنا بنقولها للصائمين عامة الأصحاء منهم والمرضى. وكنا بنتكلم على وجبة الإفطار، وقلنا أن وجبة الإفطار يجب أن تكون متوازنة سهلة الهضم، ولا تحتوي، وتكون فيها كمية من الخضار وكمية من الفاكهة، ونقلل بقدر الإمكان الترشي والمخللات، ونقلل بقدر الإمكان السكريات المصنعة زي اليميش وزي الكنافة والقطايف، ونهتم أكتر بالفاكهة. وكنت بقول في أبحاث بتقول إن من الأفضل إن احنا نبدأ بالفاكهة قبل ما ناكل، والأبحاث دي فعلا أبحاث قيمة، وبعضها بيقول إن في فايدة كبيرة جدا من الفاكهة قبل الأكل. ويمكن أنتوا لو قريتوا القرآن هنجد دايما إن الفاكهة مقدمة على اللحم في كل الآيات بالنسبة لطعام أهل الجنة. فيمكن برضو دي من الحاجات اللي تبقى مفيدة، إن ممكن بعد الإفطار برضو كمية فاكهة بسيطة بعد التمر، أول ما تخلص صلاة المغرب يبقى فاكهة بسيطة كده، وبعدين تبدأ في الإفطار. من الحاجات المهمة الحقيقة في الإفطار، الحقيقة برضو يعني يمكن نصيحة، يمكن إحنا كلنا أول ما المغرب بيدن عاوزين نشرب كم كبير من المية الباردة جدا، فأقوم أوصل مية باردة بشكل كبير للمعدة، ودرجة حرارة المعدة عالية في هذا الوضع. فيعني نصيحة، لو هتشرب ميه ما تبقاش بردوي. طيب ناخد الاتصال ونكمل النصايح. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تعالي اتفضلي.
ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
كل سنه وحضرتك طيب.
وحضرتك طيبه.
كنت عايز معلش اسال حضرتك سؤالين.
ايه اتفضلي.
انا زوجة اخي حامل وان شاء الله تولد يعني في شهر 10 ان شاء الله.
ان شاء الله.
يعني هيجي رمضان عليه وهتكون حامل، بس لسه يعني يا رب تولد فاضل لها شويه.
ان شاء الله.
فهي كانت بتسال يعني تصوم ولا لا؟ وبعدين يعني هي مثلا من بعد كده ما تيجي مثلا تحب تعوضه، يعني تحب تعوض الصيام ده لو هي فترت، يعني هتصوم امتى تاني؟
ماشي.
معلش السؤال الثاني. ان شاء الله يعني انا كنت الحمد لله بصوم في شهر شعبان 2 وخميس واول 3 ايام في الشهر والثلاث ايام اللي هم في نص شعبان، فكنت عايزه اصوم بعد كده. هو الرسول عليه السلام يعني نهى عن الصيام النصف الاخر من شعبان، وعايزه اتاكد يعني من الحديث ده وكده. ربنا يجازيك كل خير.
طيب يعني هو الاسئله معظمها اسئله يعني فقهيه، لكن احنا هنجاوب على الشق الطبي الحقيقه منها، وهنترك الحقيقه يعني الجزء الفقهي لفتاوى الرحمه. وانا عارف ان القناه الحقيقه مميزه جدا في الفتاوى يعني، وبالذات حديث اذا انتصف شعبان فلا تصومه، يعني ممكن نتركه لاهل الفتيه هم يفتوا في هذا الموضوع. ولكن انا هقول الحقيقه بالنسبه للحامل، اذا الحامل يعني الحامل ممكن تصوم مع مشقه شويه عن الغير حامل يعني، لكن اذا كان الصيام بيرهقها جدا فتفطر وليس عليها شيء. لكن انا عاوز اقول بقى الحامل اللي عندها ارتفاع شديد في ضغط الدم، او عندها علامات تسمم حمل، او عندها سكر غير منتظم وبتضطر تاخد انسولين اكتر من مره في اليوم، وده الغالب، لابد انها تفطر. هنا لو صامت هتبقى بتضر نفسها وبتضر الجنين. فعشان كده انا بنصح الحوامل اللواتي يعني عندهن سكر او ضغط عالي او علامات تسمم حمل لابد أن يفطرن فطار ما يصوموش، لأن الصيام هيضرهم صحيا وممكن يضر الجنين اللي في بطنهم. أما الحامل اللي ما عندهاش أي مرض لا سكر ولا ارتفاع ضغط دم تستطيع أنها تصوم مع تقليل جهدها اللي بتبذله في وقت النهار، لأننا نلاحظ أن السيدات في شهر رمضان بيشتغلوا بطريقة مضاعفة جدا، يعني بيشتغلوا بطريقة مضاعفة جدا بحيث أن هم يرهقوا نفسهم بشكل كبير جدا، يعني يرهقوا نفسهم بشكل كبير جدا. فلا انا بقول لها للحامل حاولي انك تريحي نفسك في شهر رمضان وما تبذليش جهد كبير وما ناخدش الوقت كله في المطبخ والكلام ده، لا يعني عاوزين الوقت يبقى يعني منتظم ومعدل بطريقه منتظمه. اما السؤال بتاع يعني اصوم بعد نصف شعبان فاحنا ان شاء الله هنسيبه لفتاوى الرحمة، يعني نحيله للفتاوى يبقى يجاوبوه، وحضرتك تسمعي الإجابة إن شاء الله من برنامج فتاوى الرحمة. ده بالنسبة للحامل. المرضع يعني الإنسانة اللي بترضع وخافت إن لبنها فعلا يقل يجوز فعلا لها إنها تفطر. نرجع بقى لموضوع النصائح الطبية اللي احنا بنقولها للصائمين الأصحاء والمرضى. بعد كده يعني في فترة ما بين الإفطار والسحور، الناس الحقيقة تعودت في رمضان على عادات برضو أنهم يسهروا كميات كبيرة جدا، يسهروا الوقت طويل قوي قوي ويناموا معظم النهار، وهذا خطأ. هذا خطأ حتى صحيا، لأن الحقيقة ثبت من الأبحاث العلمية أن أفضل النوم هو نوم الليل، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل لنا لباسا، ويعني من حكم ربنا سبحانه وتعالى انه جعلنا ننام بالليل. ودي يمكن نبقى يعني نقولها في حلقه خاصه، ايه الحكمه من النوم ليلا وفوائد النوم، لان ده موضوع يطول الحديث فيه وقد يعطلنا عن الحلقه. لكن انا بنصح الناس برضو انها يعني بعد ما تصلي القيام ممكن يناموا عشان ياخد قسط من الراحه ليلا، وإذا كان هيقوم قبل الفجر عشان يتهجد أو يصلي الليل فده شيء جيد جدا. لكن الناس اتعودت أنها تسهر طول الليل وبعدين تنام طول النهار، في شهر رمضان، وكأن شهر رمضان أصبح شهر كسل وأصبح شهر نوم وأصبح شهر يعني نعطل العمل فيه. ساعات العمل تقل، نروح المدارس متأخرين، نروح العمل متأخرين، كل ده بنروحه متأخرين في شهر رمضان، مع أن الأولى أن الكلام ده يزيد وأن الإنتاج يزيد في رمضان. زي ما شفنا يمكن من التاريخ الإسلامي معظم الغزوات الإسلامية جزء كبير منها كان في شهر رمضان، يعني ده لا يمنع أبدا أن يبقى شهر رمضان شهر نشاط وشهر عمل وشهر حيوية وشهر زيادة إنتاج وليس شهر زيادة استهلاك كما يحدث. نيجي بقى للنصائح الأخرى غير نصيحة وجبة الإفطار، زي ما قلنا السحور. وأنا الحقيقة وجبة السحور دي مهمة جدا جدا جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة. الحقيقة في السحور بركة صحية كبيرة جدا جدا جدا. يمكن أنا هوضح الحكاية ديت، إن ودي من مميزات هذا الدين العظيم اللي ربنا امتن علينا أن نكون يعني من أتباع هذا الدين ومن أتباع هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. إن تأخير السحور الحقيقة أطول فترات الصيام في السنة بيكون حوالي 14 ساعة. لو إحنا جينا يعني عجلنا بقى الفطار، الناس بقى تقعد تصل لغاية الساعة 12 قدام المسلسلات وقدام مش عارفة أو الساعة 1 أو الساعة 2 وبعدين ينام وما يصحاش بقى، خلاص يبدأ يسحر في الوقت ده، فيخلي فترة الصيام تطول. لا، احنا مش عاوزين فترة الصيام تطول بهذا الشكل، انا عاوزك تتسحر قرب الفجر، قرب الفجر كده تبدأ تتسحر. طب دي فايدتها ايه؟ العلماء بيقولوا زي ما انا قلت في اول الحلقة ان عندي مخزون استراتيجي للطاقة اللي هو السكر اللي بيتحرق يديني طاقة. المخزون الاستراتيجي ده موجود في الكبد، 100 جرام موجودين بيتخزنوا في الكبد. باخد الامدادات بتاعي بتكفيني كم ساعة؟ العلماء قالوا بتكفيني من 6 إلى 10 ساعات. طيب بعد ال10 ساعات ده بيحصل ايه؟ الكبد يبدأ يصنع جلوكوز من الأحماض الأمينية، يصنع جلوكوز من الأحماض الأمينية، يستخدم المخزون الاستراتيجي الثاني، بيكفي ده يمكن لغاية 24 ساعة المخزون الاستراتيجي الثاني. أما إذا طال الصيام عن كده هستخدم المخزون الاستراتيجي الثالث اللي هو المواد الدهنية، واستخدام المواد الدهنية ده بيصاحبها أجسام كيتونية وهذه ضارة بالجسم. عشان كده احنا نصحنا أن لا نواصل الصيام، يعني ما نواصلش الصيام، نعجل الفطار. يعني نصحنا أن احنا نعجل الفطار. تعال نشوف، لو أنا استخدمت المخزون الاستراتيجي لمدة 10 ساعات واستخدمت معاه الاستراتيجي الثاني 4 ساعات تانيين، يبقى أنا ما استخدمتش المخزون الاستراتيجي اللي قد يصاحبه بعض الأضرار. فعشان كده تأخير الفطار، تأخير السحور له ميزة كبيرة جدا جدا جدا، إنه بيحسن المخزونات الاستراتيجية للطاقة. دي مهمة جدا جدا في شهر رمضان، وخاصة مرضى السكر. مرضى السكر اللي بيسمعوني دلوقتي، من المهم قوي قوي إنه لازم يصحر، ما ينفعش يصوم إلا ما يصحر. دي حاجة مهمة جدا جدا، ان هو لما لازم يصحر، لان وجبة السحور ديت بتديله طاقة بتكفيه 5-6 ساعات، و5-6 ساعات تانيين من المخزون اللي موجود او 10 ساعات، يبقى مش محتاج حتى للمخزون الاستراتيجي رقم 2. ولو احتاج للمخزون الاستراتيجي رقم 2 هيحتاجه لفترة قصيرة جدا، ولم يصل ابدا الى المخزون الاستراتيجي رقم 3 اللي قد يصاحبه بعض الاضرار. فأنا عشان كده بقول للناس إيه؟ بقول لهم أخروا السحور وصحروا لازم، والسحور بركة. أدي أول بركة من بركات السحور، أول بركة من بركات السحور إنه بيحسن مخزون الطاقة ويجعل الإنسان يستخدم المخزون الاستراتيجي الهام والحيوي. فايدة صحية أخرى من فوائد السحور خاصة في مرضى السكر، إنها تؤدي إلى انتظام منسوب السكر على مدار اليوم، بحيث إن السكر ما ينخفضش انخفاضات شديدة أثناء النهار. ليه؟ أنا حاطط مخزون. وعشان كده بقول للناس دايما نصيحة مهمة جدا بالنسبة لوجبة السحور، إن احنا نخلي فيها مواد سهلة الهضم وفيها بعض المواد السكرية عشان تديني طاقة على مدار اليوم، واحسن المواد السكريه اللي موجوده زي ما انا قلت قبل كده الفاكهه والعصائر الطبيعيه. والعصائر مهمه في وجبه السحور ليه؟ عشان تديني سوائل، لان انا بعد كده مش هشرب، فتقوم تديني سوائل. فمن المهم قوي الزبادي، الفاكهه، العصائر. لكن احنا بقى نيجي في فتره السحور دي وناكل بقى كم كبير جدا من الفول والطعميه، الكلام ده مش ممنوع ولا حاجة، بس ناكل كمية كبيرة جدا ويبدأ يحصل نوع من التخمة، والناس اللي عندها ارتجاع حمضي يبدأ يحصل لهم ارتجاعات ويبدأ يحصل لهم انتفاخات ويبدأ يحصل لهم مشاكل في أثناء شهر الصيام. فعشان كده بقول للناس وخاصة مرضى السكر، أخروا السحور وخلي دايما في السحور عصير طبيعي من غير ما تضيف له سكر. العصائر الطبيعية المجهزة داخل البيت، مش اللي فيها مواد حافظة ولا اللي فيها ألوان صناعية، دي مهمة جدا ان انا اخليها في وجبة السحور. يعني دي بعض النصايح السريعة جدا جدا اللي احنا بنقولها للأصحاء وللمرضى. طيب لو جينا بقى نتكلم على مرضى السكر، طيب بالنسبة للصيام نظامهم ايه؟ يصوموا ما يصوموش؟ ولو صاموا يصوموا ازاي؟ وكيف يصومون صوما آمنا؟ ده اللي احنا هنحاول نتكلم فيه فيما تبقى من وقت. الحقيقة السكر على نوعين، النوع الأول المعتمد على الإنسولين، ده بياخد إنسولين على طول، وده غالبا بيصيب صغار السن، وده بيحتاج إن جرعات متعددة من الإنسولين في اليوم، قد يحتاج إلى 3 جرعات أو أكثر، ممكن يحتاج 4، ممكن يحتاج 2، لكن في الغالب بيحتاج من 3 إلى 4 جرعات يوميا من الحقن بالإنسولين. مرضى السكر من النوع الثاني، ده اللي هو النوع الثاني، ده بيصيب الكبار غالبا، وبيصيب الناس اللي عندهم سمنة أو عندهم تاريخ عائلي لمرض السكر، وجزء منهم بيعالج بالاعتماد على الطعام فقط، وجزء يعني تنظيم الطعام والحمية، وجزء آخر بيعالج بالحبوب، وجزء ثالث بيعالج بالإنسولين. لو خدنا النوع الأول اللي هو بيصيب الأطفال، الحقيقة يعني النصيحة الأولى اللي احنا بنقولها للأطفال عندما يصلون إلى سن البلوغ وعاوزين يصوموا وبياخدوا جرعات كبيرة من الإنسولين، أنا بقول لهم لابد من استشارة الطبيب، والأفضل الإفطار. يعني الأفضل بالنسبة لهم عامة الإفطار، والإفطار رخصة، لأنه هيحتاج ياخد مثلا 3 أو 4 جرعات إنسولين، وممنوع ياخد إنسولين هو صايم، وإلا سكره هينخفض انخفاض شديد جدا ويحصل نقص شديد في السكر، وقد يكون هذا النقص يؤدي إلى غيبوبة، يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا جدا. فالنصيحة العامة اللي احنا بنقولها لمرضى النوع الأول المعتمدين على الإنسولين، بنقول لهم الإفطار أوجب، إن هو يفطر أوجب. لكن بعض الأطفال بعضهم ما بيوصلوا لسن الشباب أو سن البلوغ بيصر على أنه يصوم. والحقيقة عجبني جدا رسالة يمكن ناقشتها في جامعة اسكندرية تحت إشراف زملاء أعزاء في جامعة الإسكندرية، عملوا فعلا رسالة منضبطة على أكثر من 30 حالة من النوع الأول، وخلوهم صاموا صوما آمنا في شهر رمضان. وكان لي يعني حظ مناقشة هذه الرسالة. الرسالة الحقيقة جميلة جدا جدا، واتعملت بطريقة منظمة، وتابعوا أكثر من 30 مريض بالسكر من النوع الأول، ادلهم إنسولين مع وجبة الإفطار، وادلهم إنسولين مع وجبة السحور، وادلهم نوع آخر من الإنسولين، ودي طبعا محتاجة استشارة طبيب فاهم متخصص في السكري، طبيب متخصص في السكري. ولابد ان يعني هذا الشاب اللي هو عنده سكر من النوع الاول اذا اصر على الصيام لازم يسمع التعليمات. التعليمات دي عباره عن ايه؟ انه برضه لازم يعجل الفطار ويأخر السحور، واذا حس باعراض نقص السكر زي الرعشه الشديده وزي الدوخه الشديده وزي الاعياء والعرق والضربات السريعه في القلب والجوع لازم يفطر، حتى لو كان قبل الفطار بحاجه بسيطه، ما يقعدش يأخر، لأنها ممكن تسبب له ضرر بالغ، ممكن تعمل له ضرر بالغ. لازم يفطر عندما يحس بأعراض نقص السكر. لكن إذا أصر أن هو يعني يصوم لابد أن هو أول حاجة يروح لطبيب متخصص في السكر عشان يوصف له جرعات الإنسولين بالطريقة الصحيحة. نمرة 2 يعجل الفطار. نمرة 3 يأخر السحور. نمرة 4 ياخد لما يجي ياخد تمر مثلا تمرتين 3، ما ياخدش كمية كبيرة من التمر. الياميش وغيره وغيره، كل الحاجات ديت، الخشاف مش عارف ايه، كل الحاجات دي لازم يقللها بشكل كبير جدا جدا، لان ممكن سكره يرتفع بصورة كبيرة جدا بعد الافطار. برضو نصيحة لهؤلاء اللي هم مرضى السكري من النوع الاول، يعني بقول لهم لازم من متابعة السكر اثناء النهار، يكون عنده جهاز يقدر يحلل بيه السكر، ولابد ان يروح لطبيب متخصص يقول له هتحل الاوقات اللي هيحلل فيها حسب نوع الحقن اللي بياخدها. غالبا بيحتاج حوالي الى 3 الى 4 تحليلات يوميا، بيعمل تحليل في وقت الظهر وتحليل في وقت العصر وتحليل قرب الافطار وتحليل بعد الفطار بساعتين عشان يقدر يشوف معدلات السكر على مدار اليوم. اذا لقى معدلات السكر منتظمة على مدار اليوم من الممكن ان هو يكمل الصيام حتى نهاية شهر رمضان، ويبقى بالطريقة دي يقدر يصوم صوم آمن نسبيا. خلاف ذلك ما يصومش، اذا ما كانش هيعرف يعمل الكلام ده ويتابع مع انسان فاهم، استاذ فاهم للسكر او اخصائي فاهم للسكر، ويقدر يتابع معاه ويتبع التعليمات ويعرف علامات نقص السكر وازاي يعالجها ولابد يعالجها مباشرة، يبقى الافضل له ان هو ما يصومش. الافضل له ان هو ما يصومش. والحقيقة احنا يعني في جامعة المنصورة، وجامعة المنصورة من الجامعات الرائدة الحقيقة في مجال البحث العلمي، يمكن بدأنا السنة دي برنامج ان احنا يمكن عاوزين هؤلاء الشباب اللي وصلوا لسن البلوغ وعاوزين يصوموا، احنا بنقول لهم احنا عاملين مركز السنة دي بالاشتراك مع وحدة السكر والغدد الصماء بمستشفى الأطفال الجامعي ووحدة السكر والغدد الصماء بمستشفى البطن التخصصي بجامعة المنصورة، عاملين مركز مشترك السنة دي لمتابعة هؤلاء وإعطائهم إرشادات، وهيبقى في خط ساخن يوميا، يعني خط ساخن يوميا للاتصال به، واللي عاوز فعلا يتابع ممكن يتصل بينا أو يجي لنا في وحدة السكر والغدد الصماء بمستشفى البطن التخصصي أو مستشفى الأطفال الجامعي وحدة السكر والغدة الصماء جامعة المنصورة. وإحنا إن شاء الله هنتابعهم بطريقة علمية وهندلهم إرشادات وهندلهم نصايح وهنتابعهم على مدار 24 ساعة من خلال خط تلفوني ساخن عشان نشوف الصيام، برغم إن إحنا برضو ما زلنا بننصحهم برضو إن هم ما يصوموش. نيجي بقى للنقطة التانية، مرضى السكري من النوع التاني. الحقيقة مرضى السكري من النوع التاني زي ما أنا قلت لهم ثلاث أنواع. نوع معتمد على الحمية، وده يستفيد جدا من شهر رمضان، يعني يستفيد استفادة كبيرة جدا من شهر رمضان، يعني يستفيد بشكل جيد جدا. شريطة أنه برضو ما يلخبطش في الأكل وما يأكلش وجبات فيها كميات دهون كتيرة وفيها كميات دسم كتيرة وفيها كميات سكر كتير، ويكتر من السلطة زي ما أنا قلت، ويكتر من الفاكهة والخضار. ده اللي هو معتمد على الحمية. اللي معتمد على الحبوب، اللي بياخد جرعة واحدة منهم، اللي بياخد جرعة واحدة من الحبوب ياخدها وقت الفطار، يعني ما ياخدهاش وقت السحور، ياخد جرعة وقت الإفطار، بياخد حباية واحدة أو حبايتين بياخدهم مع بعض مرة واحدة، ياخدهم وقت الإفطار ما ياخدهاش وقت السحور، ما ياخدهاش وقت السحور، خاصة الأدوية المخفضة لمنسوب السكر في الدم اللي هي بتساعد على إفراز الإنسولين من خلايا بيتا البنكرياسية. الحبوب ديت ممكن تخفض مستوى السكر لو خدها في وقت السحور. طيب واحد بياخد جرعتين في اليوم، باخد جرعة الصبح وجرعة بالليل، أعمل إيه في شهر رمضان؟ أخد الجرعة الأساسية وقت الإفطار وأقلل جرعة السحور، يعني كنت باخد قرص وقرص، ممكن أخد قرص مع الفطار وأقلل السحور أخليه نص قرص، على أساس برضو مستوى السكر ما ينخفضش أثناء النهار. يبقى بالشكل ده نقدر إن إحنا إيه نقول له، يعني دي طريقة يعني سريعة كده لإن هو يقدر يصوم. في مواد ما بتعملش نقص في السكر، زي مادة الجلوكوفاج اللي بياخدوها بعض مرضى السكر، ممكن ياخدها وقت السحور عادي لأنها ما بتخفضش منسوب السكر في الدم، فده ممكن ياخدها وقت الإفطار وممكن ياخدها وقت السحور. لكن الحبوب المخفضة لمنسوب السكر في الدم أيا كان نوع هذه الحبوب، لو كانت سريعة المفعول متوسطة المفعول ياخدها وقت الإفطار أفضل، وإذا كان لابد هياخد وقت السحور يبقى ياخد جرعة مخفضة في وقت السحور. مرضى اللي هم معتمدين على الإنسولين يعني يمكن نصيحتي لهم إذا كانوا بياخدوا جرعتين ممكن ياخدوا جرعة واحدة ويخفف السحور وما يكترش الحاجات الدسمة في السحور وياخد جرعة واحدة وقت الفطار. وإذا كان لابد أن هو ياخد جرعتين فأنا بنصحه أنه ياخد الجرعة معظمها، ثلاث أرباع الجرعة ياخدها وقت الفطار وربع الجرعة ياخدها في وقت السحور. وأعتقد أن احنا يعني بكده ادينا فكرة سريعة، وإن كنت أحتاج إلى بعض التفاصيل في حلقات أخرى وجزاكم الله خير الجزاء، وأرجو أن احنا نكون استفدنا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتنا وأن يجزي القائمين على هذه القناة المباركة خير الجزاء. ولكم مني التحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.